الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، تفضل.
قال شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى: الإظهار في موضع الإظهار إضمار. الأصل أن يؤتى في مكان الضمير بالضمير، لأنه أبين للمعنى وأخص لللفظ، ولهذا ناب الضمير في قوله تعالى: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، عن 20 كلمة المذكورة قبله. وربما
لما فرغ المصنف رحمه الله مما يتعلق بالضمير وقواعده اللغوية، يشرع رحمه الله تعالى هنا وما بعده في ذكر بعض المسائل المتعلقة بالبلاغة، وهي الإظهار في موضع الإضمار. تقدم معنا أن الأسماء في لغة العرب على قسمين: الأسماء الظاهرة والأسماء المضمرة. والأصل الإتيان بالظاهر فيما لم يتقدم له ذكر، الأصل الإتيان بالظاهر فيما لم يتقدم له ذكر، وما تقدم له ذكر فإنه يعاد بالضمير، وذلك للاختصار، لأن فائدة الضمير هو الاختصار. فبدل أن يعيد الإنسان ذلك الاسم الظاهر، فإنه يأتي بالضمير لأجل الاختصار. يقول: جاء رجل، أو جاء زيد فأكرمته. فبدل أن يقول: فأكرمت زيدا، وفيه تطويل كما ترى، يؤتى بالضمير فيقال: فأكرمته. هذا هو الأصل في لغة العرب، أن الظاهر إنما يؤتى فيما لم يتقدم له ذكر، والضمير يؤتى فيما تقدم له ذكر، فلا يعاد الظاهر، لأن الضمير إنما أتي من باب الاختصار. هذا هو الأصل في اللغة، ولكن قد يخالف هذا الأصل لبعض الأغراض اللغوية، وهي التي أراد المصنف رحمه الله ذكرها في هذا الموطن. وهذه الأغراض البلاغية هي التي يدرسها علماء البلاغة في كتبهم، ويحتاج إليها المفسر كثيرا في فهم كلام الله عز وجل. فإذا رأيت الضمير أتي بموطن الإضمار أو بموطن الظاهر أو الإظهار بموطن الضمير، لا شك أنه لم يخالف القاعدة الأصلية إلا لغرض بلاغي. فما هو الغرض البلاغي؟ ما هي الفائدة؟ ما هي النقطة البلاغية في هذا؟ هذا الذي يحتاج إليه المفسر كثيرا، ولأجل ذلك ذكروا في هذه الكتب. الآن مثلا قوله في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، كلام طويل، ذكر أصنافا عظيما من المسلمين، ثم قال الله عز وجل: أعد الله لهم. فالضمير هذا عائد إلى تلك الأصناف كلها، ولو أتي بالظاهر لكان أعد الله للمسلمين والمسلمات والمؤمنين، من جديد سيعاد الكلام. ولكن الضمير، انظر، ما دام أنه تقدم له ذكر فما يعاد، يقال: أعد الله لهم لتلك الأصناف كلها مغفرة وأجرا عظيما. نعم.
عن 20 كلمة المذكورة: وربما يؤتى مكان الضمير بالاسم الظاهر، وهو ما يسمى الإظهار في موضع الإضمار، وله فوائد كثيرة تظهر بحسب السياق. منها: الحكم على مرجعه بما يقتضيه الاسم الظاهر، بيان علة الحكم، عموم الحكم لكل متصف بما يقتضيه الاسم الظاهر.
الآن قال وربما يؤتى، إذا هذا خلاف إيش؟ خلاف الأصل. وربما يؤتى مكان الضمير بالاسم الظاهر، مكان الضمير بالاسم الظاهر. عندما نسأله انظر أنتم معي ولا لا، ما هو مكان الضمير؟ قال ربما يؤتى مكان الضمير. كيف مكان الضمير؟ أحسنت، إذا تقدم له ذكر فيؤتى مكان الضمير بالاسم الظاهر معناه يذكر شيء. الأصل أنه لما يعاد ذكر ذلك الشيء يؤتى بماذا؟ بالضمير. فإذا ذكر أعيد كما كان ذكر الاسم الظاهر، تقول جاءني رجل فأكرمت الرجل، جاءني رجل مثلا فأكرمت الرجل، فما هو السبب في ذلك؟ قال المصنف رحمه الله وهذا الذي يسمى الإظهار في موضع الإضمار له فوائد كثيرة تظهر بحسب السياق. من هذه الفوائد الحكم على مرجعه بما يقتضيه الاسم الظاهر، بمعنى أن المقصود من إعادة الظاهر ووضعه موضن الضمير أو مكان الضمير لأنه يحتاج إلى الحكم عليه، الحكم على مرجع ما يقتضيه الاسم الظاهر. الأمر الثاني فيه فائدة أخرى وهي بيان علة الحكم، وأنه ما حكم هذا الشيء على ذلك الحكم إلا لما كان متصفا بكذا وكذا. قال الثالث عموم الحكم لكل متصف بما يقتضيه الاسم الظاهر، بمعنى أن لا يظن أن هذا الحكم خاص بالقضية الفلانية أو بهذا الرجل المعين أو بهذا المذكور قبله، بل إن هذا الحكم يكون عاما لكل من اتصف بهذه الصفة. وقد تقدم الكلام على ذلك في تفسير الجلالين عند هذه الآية التي ذكرها. نعم اقرأ.
مثال قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، ولم يقل فإن الله عدو له، فأفاد هذا الإظهار الحكم بالكفر على من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، أن الله عدو لهم لكفرهم، أن كل كافر فالله عدو له.
هذا واضح، هل تقدم معنا ليس كذلك؟ نعم تقدم معنا في التفسير. انظر، قال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو له، هكذا يكون الأصل. لكن لم يقل الرب ذاك، وإنما قال فإن الله عدو للكافرين. أعاد إذن هذا من باب إيش؟ الإظهار في موطن إيش؟ الإضمار. إذن ما السبب؟ قال أولا لبيان حكمهم أنهم كفار، لأنه ما ذكر من كان عدوا لله وملائكته، ما ذكر، فبين أن من كان عدوا لله وملائكته ورسله لا سيما جنبك أن هذا كافر، هذا الأول، ولهذا قال عدو للكافرين. الأمر الثاني بيان علة هذا الحكم، وأن الله إنما صار عدوا لهم بكفرهم لأنهم كفروا بالله وأعادوا ملائكة الله. كذلك أيضا أن هذا الحكم أو أن هذا الحكم ليس مختصا بمن عاد الله وأولياءه، بل هو لجميع الكفار، لكل من كفر بالله فالله عدو له، ولهذا قال أن كل كافر فالله عدو له، وهذا واضح أليس كذلك؟ نعم.
مثال آخر قوله تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، ولم يقل إنا لا نضيع أجره، وأفاد ثلاثة أمور: الحكم بالإصلاح للذين يمسكون بالكتاب ويقيمون الصلاة، إن الله أجرهم من إصلاحهم، إن كل مصلح فله أجر غير مضاع عند الله تبارك وتعالى. وقد يتعين الإظهار كما لو تقدم الضمير مرجعان يصلح عوده إلى كل منهما والمراد أحدهما، مثل اللهم أصلح للمسلمين وولاة أمورهم وبطانة ولاة أمورهم، إذ لو قيل وبطانتهم لأوهم أن يكون المراد بطانة المسلمين.
أحسن، اللهم أصلح المسلمين وولاة أمورهم وبطانة ولاة أمورهم، إذ لو قيل وبطانتهم لأوهم أن يكون المراد بطانة المسلمين. أحسن، تفضل.
ضمير الفصل حرف بصيغة ضمير رفع المنفصل يقع بين المبتدأ والخبر إذا كان معرفتين،
ويكون ضمير الفصل كما قال الشيخ رحمه الله حرف بصيغة ضمير الرفع، معنى ذلك أنه وإن أطلق عليه ضمير فإنه ليس باسم وإنما هو حرف، ضمير الفصل هو حرف، ولهذا ليس له محل من إعراب بخلاف الضمائر، فالضمائر لها محل من الإعراب. وهذا الضمير إنما سمي بضمير الفصل لأنه يفصل بين المتلازمين في لغة العرب، بين المبتدأ والخبر، بين اسم كان وخبرها، بين اسم إن وخبرها، وهكذا يقع بين المتلازمين. وله فوائد كثيرة سيذكر المصنف رحمه الله، أهمها التوكيد. نعم.
وبضمير الغائب كقوله تعالى أولئك هم المفلحون، وله ويكون بضمير المتكلم كقوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا.
الآن إنني أنا الله لا إله إلا أنا، أنا الثانية، الأصل إنني الله لا إله إلا أنا، فأنا هذا ضمير فصل زيد للتوكيد، زيد للتوكيد. وعلامة يا ضمير المنفصل أنه لا يفيد معنى جديدا، يعني لو حذف لكان الكلام واضحا ما في أي إشكال، ولهذا يقال إنه يفيد التوكيد، وإلا من حيث الأصل لا يفيد معنى جديدا. لو حذف الآن إنني الله لا إله إلا أنا كلام واضح، وكذلك قول إن لنحن الصافون أصل إن الصافون، وإنما زيد للتوكيد. نعم.
وقول وإنا لنحن الصافون، وبضمير المخاطب كقوله تعالى كنت أنت الرقيب عليهم، وبضمير الغائب كقوله تعالى وأولئك هم المفلحون. وله ثلاثة فوائد، الأولى التوكيد، فإن قولك زيد هو أخوك وأكد من قولك زيد أخوك.
نعم، لو قلت زيد أخوك، زيد هو أخوك، لا شك أنه توكيد. قد يقال هذا ليس من ضمير الفصل. نعم.
الثانية والحصر هو اختصاص ما قبله بما بعد، فإن قولك المجتهد هو الناجح يفيد اختصاص المجتهد بالناجح.
الاختصاص المراد به الحصر، ما يسميه النحويون الحصر، يفيد الحصر وهو اختصاص ما قبله بما بعده. المجتهد هو الناجح، أي أنه لا ينجح إلا من كان مجتهدا، هذا معنى هذه العبارة، لا ينجح إلا من كان مجتهدا. نعم.
الثالثة الفصل، أي التمييز بين كون ما بعده خبرا أو تابعا، فإن قولك زيد الفاضل يحتمل أن تكون الفاضل صفة لزيد والخبر منتظر، ويحتمل أن تكون الفاضل خبرا، فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل خبرا لوجود الضمير الفصل.
هذا معروف في كتب النحو، معروف في كتب النحو أنه يفصل بين ما يحتمل أن يكون خبرا وبين ما ويحتمل أن يكون تابعا. زيد العاقل يصلح العاقل أن يكون خبرا لزيد، ويصلح أن يكون صفة، لكن لا بد أن يقع بعده كلام زيد العاقل كذا وكذا. لكن لو قيل لو أتي بهذا الضمير زيد هو العاقل لا شك أن العاقل يكون خبرا لزيد. أحسن.
الالتفات تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر.
أحسنت. الالتفات أصله مبحث من مباحث البلاغة، ويسميه البلاغيون أسماء كثيرة، وهو في الحقيقة يعتبر سر العرب. وحقيقته كما قال المصنف رحمه الله تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر، معنى ذلك تنوع الأساليب في الكلام. ولا شك أن المتكلم لا سيما الخطيب لا ينبغي له أن يلتزم أسلوبا معينا في خطبته، بل له أن يغير الأساليب في أن يستخدم أسلوب التعجب وأسلوب النفي وأسلوب النداء وأسلوب العرض، ومن ذلك أيضا أسلوب الخطاب أسلوب التكلم أسلوب كذلك الغيبة، أن يغير الأساليب. وكون تلك الأساليب تختلف في سياق واحد في جملة واحدة هذا يسمى عندهم بالالتفات، لأن السياق الأصل أن يمشي على طريقة واحدة، فلو خالف تلك الطريقة يسمى عندهم يقال هذا التفات. الآن قوله مثلا قول ذلك الرجل الصالح الذي كان يعظ قومه في أول سورة ياسين لما أنكروا أو لما جحدوا الأنبياء، قال ومالي لا أعبد الذي فطرني، يعني مالي أنا لا أعبد الذي فطرني. هذا أسلوب تكلم أليس كذلك؟ ماذا قال بعده؟ الأصل ماذا يكون؟ وإليه أرجع لأن أتحدث عن نفسي، ومالي لا أعبد الذي فطرني وإليه أرجع، يعني أنا لماذا ما أعبد الذي فطرني الذي هو ربي؟ يتحدث عن نفسي لماذا ما أعبد أنا وإليه أرجع، هذا الأصل. لكن انظر هذا الالتفات كيف غير، كان أسلوب التكلم أسلوب إيش؟ الخطاب، أنتم ترجعون إلي، ما قالوا أنا سأرجع، قالوا لبيان أن هذه فيه فائدة بلاغية، لبيان أن الجميع أنتم الآن الذي تنكرون أنبياء الله كلكم مسترجعون إلى الله عز وجل، هذا هو الالتفات. ولا شك أن أي موطن يقع الالتفات في كتاب الله عز وجل ما يقع إلا لفائدة بلاغية، ولهذا الذين يهتمون بالبلاغة تجد يتتبعون وإن كانوا يختلفون في بعض الأغلاق لكن يتتبعون، يقول هذا إنما عبر لكذا وإنما عبر لكذا إنما من هذه الأمور. نعم، هو كثير في القرآن.
وله صور منها الالتفات من الغيبة إلى الخطاب كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين.
أنت تغير الأسلوب أليس كذلك؟ كان على الغيبة الحمد لله رب الرحمن الرحيم، لو مشينا على هذا لو مشينا على الأصل ماذا يكون؟ إياه الكلام على الغيبة، إياه رب العالمين نعبد وإياه نستعين، لكن لم يقل، وإنما انتقل الكلام من أسلوب الغيبة إلى أسلوب الخطاب إياك نعبد وإياك نستعين،
فحول الكلام من الغيبة إلى الخطاب في قوله إياك. الالتفات من الخطاب إلى الغيبة كقوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، فحول الكلام من الخطاب إلى الغيبة في قوله وجرين بهم.
هو الذي يسيركم في البر والبحر، يعني الله عز وجل امتن على عباد المؤمنين ويبين أنه هو المستحق العبادة لأن له التصرف الكامل. أنتم في البحر فالذي يسيركم في البحر ورب العالمين، هو الذي يسيركم في البر والبحر. حتى إذا كنتم في الفلك سيكون معنا إيش؟ وتجري، أليس كذلك؟ أنتم الآن في وتجري به، فقال لا، غير الخطاب إلى الغيبة حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا به، هذا هو الالتفات. نعم،
الالتفات من الغيبة إلى التكلم كقوله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا.
الآن أخذ الله، أليس كذلك؟ هذا الآن غيبة، أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، فيكون الأصل أخذ الله بني إسرائيل من يكمل وبعث منهم 12 نقيبا، لكن غير قال وبعثنا منهم 12 نقيبا. نعم،
فحول الكلام من الغيبة إلى التكلم في قول وبعثنا. الالتفات من التكلم إلى الغيبة كقوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، فحول الكلام من التكلم إلى الغيبة بقول لربك. والالتفات فوائد منها: حمل المخاطب على الانتباه لتغير وجه الأسلوب عليه، حمله على التفكير في المعنى لأن
قالوا الالتفات، الالتفات أصل المبحث سيأتي معكم في كتب البلاغة، لأن له أركان وشروط، ما ليس الإنسان أن يستعمل الالتفات في كل أسلوب أو في أي أسلوب، لا، له شروطه المعتبرة عندهم، استمروا معكم في كتب البلاغة. لكن الشاهد من ذلك هنا أن هذا الالتفات إذا وقع في كتاب الله عز وجل أن له فوائد بلاغية ينبغي المفسر أن يتدبر فيها، وأنه لا يظن أنه كلاما يجري يعني على ما هو عليه، بل له فوائد بلاغية لا بد من مراعاتها. من هذه الفوائد أشار إلى المصنف رحمه الله، قال حمل المخاطب على الانتباه لتغير وجه الأسلوب عليه. هذا غالبا ما يكون في سياق الموعظة، في سياق النصح مثلا، أنه يغير الأسلوب، أنه يغير الأسلوب لأجل أن ينتبه. ولهذا يقولون مثلا الواعظ لو مشى في وعظه على أسلوب معين أو لو سلك على مسلكا معينا في الوعظ لا شك أنه يعجز عنه أو كثير لا ينتبه له، لكن لما يغير الأسلوب في مثلا أسلوب التعجب، أسلوب العرض، أسلوب كذلك أيضا التنبيه، ألا تفعلون كذا وكذا، أسلوب الاستفهام، ألم يكن أمر كذا وكذا، ألم يفعل كذا وكذا، أسلوب الخطاب، أنت يا عبد الله أما فعلت كذا وكذا، من هذه هذا اللي يجعل الناس ينتبهون للموعظة وينتبهون للناس. لكن إذا كان الكلام يجري على نمط معين ربما لا ينتبه لها بذلك. أحسنت.
حمله على التفكير في المعنى لأن تغير وجه الأسلوب يؤدي إلى التفكير في السبب.
نعم، وهذا الذي يجعل علماء القرآن يهتمون لهذا، فهذا تغير الأسلوب لم يكن إلا لفائدة، لم يكن إلا لغرض، لم يكن إلا لأمر، فتتبع ذلك الأمر هو الذي يجعل الناس يفكرون في مدلول الآية. لماذا؟ ولهذا تجد مثلا أئمة البلاغة والذي اهتم بهذا كثيرا معاشور رحمه الله في التحرر والتنوير، وكذلك الزمخشري كتابه تميز بالبلاغة مع أنه معتزل كما معروف، لكن ينتبه لهذا كثيرا فيقول إنما غير الأسلوب لأجل كذا وكذا، إنما غير الأسلوب لأجل كذا وكذا. نعم،
دفع السامة والملل عنه لأن بقاء الأسلوب على وجه واحد يؤدي إلى الملل غالبا.
هذا الذي أشرنا إليه قبل. نعم،
وهذه الفوائد عامة للالتفات في جميع صوره، أما الفوائد الخاصة
يعني هذه الفوائد عامة لجميع الالتفاتات الموجودة في القرآن. نعم،
أما الفوائد الخاصة فتتعين في كل صورة حسب ما يقتضيه المقام.
تتعين في كل صورة، أي في كل سياق، في كل تركيب، في كل تركيب.
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسنت. وبهذا فرغنا من تدريس هذا الكتاب، الثاني والعشرين من شهر جمادى الأولى عام 1447 ظهر يوم الخميس في دار الشاكرين، ونسأل الله عز وجل أن يجعل في ميزان حسنات الجميع، فما كان من صواب فهو من الله، وما كان من خطأ فهو مني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه. والحمد لله استفدنا من هذه الرسالة خيرا كثيرا، والشيخ رحمه الله المصنف جزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا جمع في هذه الرسالة جملة عظيمة من الفوائد، حتى إن هذه الرسالة تعتبر من حيث ما اشتملت عليه أحسن من رسالة أبي العباس ابن تيمية رحمه الله مقدمة أصول التفسير. والسبب أن مباحث هذه الرسالة أكثر من مباحث رسالة أبي العباس ابن تيمية رحمه الله التي هي الأصل في أصول التفسير. وبإذن الله عز وجل سنشرع أو نبدأ بعد هذا الكتاب رسالة أبي العباس رحمه الله المسمى بمقدمة أصول التفسير. إلى هنا بارك الله فيكم.